كبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم السراج المنير في الجزء الثاني، والذي تنتجه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. كما وعدناكم في كل حلقة سوف نناقش أدب من أداب النبي صلى الله عليه وسلم، وضيفنا الدائم معنا فضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو مجلس الشورى والمشرف العام على شبكة السنة النبوية وعلوم. حياك الله فضيلة الشيخ.
وأنا أحييكم وأحيي الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
الله يعطيك العافية فضيلة الشيخ. طبعا كما وعدنا مشاهدينا الكرام، في كل حلقة سوف نناقش أدب من آداب النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن مجموعة من الآداب، نحاول قدر الإمكان أن نستعرض معنى هذا الأدب وكذلك آثاره وكذلك الأمثلة عليه، ثم بعد ذلك كيف نستطيع أن نفعله في حياتنا اليومية، وهو الأهم بالنسبة لنا من يشاهدنا الآن من أولياء أمور، أب وأم وأبناء كذلك يشاهدون كيف يفعلون مثل هذه الآداب للنبي صلى الله عليه وسلم. اليوم سنناقش عن أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع الله تعالى. الحديث هنا قد يكون ذو شجون، كيف يتعامل محمد صلى الله عليه وسلم مع ربه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رأس الآداب أن يتأدب الإنسان مع ربه عز وجل بلا شك، وهذا الأدب تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم قمة التعامل. فلذلك نحن محتاجون إلى أن نتعلم كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه عز وجل، وبالتالي يستطيع المسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا التعامل. قبل أن نتعلم آداب النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل والشرب والكلام والجلوس والبيع والشراء والتعامل مع الآخرين، من المهم أن نتعلم كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه عز وجل.
طيب ماذا تعني بكلمة تعامل؟ يعني كيف نستطيع أن نفصل كلمة تعامل محمد صلى الله عليه وسلم مع ربه والله سبحانه؟
نعم، إذا أتينا للتفصيل نأتي مثلا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع ربي من عدة منطلقات.
نعم.
المنطلق الأول، تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم متمثلا عبودية الله سبحانه وتعالى.
جميل.
فالله سبحانه وتعالى خلق الناس لغاية، هذه الغاية بينها جل وعلا بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبينت هذه العبادة عن طريق الرسل.
نعم.
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم تمثل هذه العبودية التي يجب أن يتعلمها الناس ويقوموا بعبادة الله عليها، ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد، وصفه ربه جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعامل من منطلق هذه العبودية، ولذلك عندما يأتي بعض الناس في ذلك الوقت ويعظم النبي صلى الله عليه وسلم فوق المنزلة التي عظمه الله جل وعلا بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر، ويفتخر عليه الصلاة والسلام بأنه عبد لله عز وجل، ولذلك عند موته قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. فالله سبحانه وتعالى وصفه بهذه العبودية، فتعامل مع ربه جل وعلا بمنطلق هذه العبودية. ما معنى تعامل بهذه العبودية؟ بمعنى أنه عبد الله حق عبادته، صلى كما أمره الله، صام، زكى، حج، اعتمر، ذكر الله، قرأ القرآن، نقل هذه الأشياء وغيرها من مجالات العبودية، سواء كانت عبودية مباشرة مع الله أو عبودية من خلال أخلاقه عليه الصلاة والسلام، من خلال تعامله مع الناس يتمثل هذه العبودية. أنت تصلي الآن، الأمر واضح بأنك تصلي لله عز وجل، لكن عندما تبيع وتشتري كيف؟ عندما تتعامل مع الجيران، عندما تتعامل مع الناس، تتعامل من منطلق عبودية الله، بمعنى أن تبيع وتشتري وفق المنهج الذي أمرك الله سبحانه وتعالى، أو وتجتنب ما نهاك الله عنه، إن أحل الله البيع وحرم الربا، نهى عن التدليس، نهى عن الغش، نهى عن أكل أموال الناس بالباطل. كل هذه دوائر لا يجوز الوصول إليها. إذا أنت حتى في مجال حياتك تتعامل مع الله من منطلق هذه العبودية، فكما تؤجر على العبادة المباشرة هنا تؤجر على الأعمال اللي نسميها عادية وضرورية في الحياة، فتؤجر عليها لأنك تعاملت وفق هذا المنهج. بل أبعد من هذا، حتى في نومك ويقظتك وأكلك وشربك تتعامل وفق العبودية. ما أنت ما تصلي وانت تأكل ولا تصلي وانت تنام، وإنما أثناء نومك تؤجر عليه إذا أحطته بهذا المنهج. لذلك وش كان يقول ابن عباس رضي الله عنهما؟ قال: إنما أحتسب على الله نومتي كما أحتسب على الله قومتي. بمعنى أنني إذا كنت أحتسب على الله بأن يأجرني عند قيامي لليل، كذلك أحتسب عندما يأجرني عندما أنام فيأجرني على نومتي هذه، لأني أستعين بها على طاعة الله. هكذا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم متمثلا عبودية الله. هذا المعلم الأول،
يعني ارتباطه بالله سبحانه وتعالى مباشرة من ناحيتين، ارتباطه بالله مباشر وكذلك ما أمر الله به في تعامله مع الآخرين.
نعم، جميع شعب الحياة شيء مباشر، عبودية مباشرة لله عز وجل، مثل الصلاة، مثل الحج. لا، في أشياء تتعامل بمقتضى أمور الحياة، مثل ما مثلنا البيع والشراء. هذه أتعامل ما وفق المنهج. لذلك في النصوص الشرعية في الصلاة والعبادات المباشرة لا أعمل إلا ما جاءت به النصوص. أما في مجالات الحياة الأخرى أتعامل وفق القواعد، فكما قال أهل العلم الأصل فيها الإباحة، وإنما أتجنب ما ورد الدليل بتحريمه. هكذا تكون العبودية في هذه الأشياء.
إذن أول نقطة هي العبودية لله سبحانه وتعالى وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم وأدبه مع الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية،
النقطة الثانية تعامل مع الله سبحانه وتعالى متمثلا الرسالة. الله جل وعلا قال: يا أيها المدثر قم فأنذر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأنذر. قال الله سبحانه وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أبي قبيس ونادى بالقصة المشهورة: يا قريش، يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، حتى وصل إلى: يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا. فأعلن الرسالة للناس. ثم توالت النصوص والآيات في حثه على التبليغ: إن عليك إلا البلاغ. هذه نقطة مهمة جدا، وهي أن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ الرسالة، ليست مهمة هداية الناس بمعنى الهداية للتوفيق، لا، هذه لله سبحانه وتعالى. لكن إذا أخذنا الهداية بأنها البلاغ، بأن الدلالة والإرشاد، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم تمثل في تعامله مع الله من منطلق أنه رسول عليه الصلاة والسلام، فبلغ الرسالة عليه الصلاة والسلام: ما أوحي إليه من ربي بلغه. هكذا بدأ وهكذا انتهى في حجة الوداع، لما اجتمع الناس قال: اللهم هل بلغت؟ يقول: نعم. قال: اللهم فشد، ينكث بإصبعه، فبكى أبو بكر رضي الله عنه، لأنه عرف أن هذه خاتمة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا منطلق البلاغ، منطلق الرسالة، تعامل مع ربه عز وجل من هذا المنطلق، فأدى رسالته عليه الصلاة والسلام وبلغها للناس.
إذا العبودية ثم الرسالة، وأيضا
تعامل مع ربي عز وجل أيضا من منطلق الطاعة والخشية والتقوى. يعني لنفترض أن عندنا موظف، قلنا مهمتك كذا، فأدى هذه، مسؤول مهمتك كذا، لكن لو تجرد لهذه المسؤولية فانتقل إلى مجال آخر، فانقلبت الشخصية إلى شخصية أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعامل من منطلق طاعته لله سبحانه وتعالى، ليس فقط من أنه مكلف بالبلاغ أو أنه عبد لله عز وجل، بل يتعدى هذا الأمر إلى المحبة لله عز وجل، فيتمثل طاعته بكل ارتياح ورغب ورهب وخشية وتقوى لله عز وجل.
جميل.
كيف نعرف هذا؟ اقرأ القرآن. لما تقرأ القرآن ستجد إن أكثر آيات القرآن تتجه لهذا المعنى الكبير: الخوف من الله، رجاء الله، محبة الله، رحمة الله، هذه الدوائر اللي تسمى في الثقافة الإسلامية وفي الدراسات الإسلامية أعمال القلوب. لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم أعمال الجوارح عن أعمال القلوب، مثل ما ذكرنا بالأمثلة قبل قليل، يتعامل العمل الظاهر ويرجو فيه الأجر العظيم. طيب ما الذي يقوده إلى هذا؟ الخشية، الخوف، الرجاء، بمعنى يخاف من عقاب الله، يرجو رحمة الله، يرجو أن يرفع الله سبحانه وتعالى درجاته، أن ينزله المنزلة الأعلى. هكذا وهكذا يجب أن يتعامل المسلم. لو خفيت عنه عيون الناس يدرك أن عين الله تراه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يصور أعلى قمة العبودية لله عز وجل بهذه المعاني، لما قال الإحسان، يقول له جبريل عليه السلام: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه. طيب، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. وهنا نجد كثير من الآيات: إن الله لمع المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا نجد هذه الآيات: ولمن خاف مقام ربه جنتان، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا؟ لإدراك هذه المعاني الكبيرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في حديث الثلاثة الذين ذهبوا وآواهم الغار في ليلة مطيرة شاتية، القصة طويلة تأخذ حلقة لو يعني أخذ، لكن الزبدة فيها أنهم آواهم الغار فانطبقت عليهم الصخرة. طيب، من يحل المشكلة؟ من يزيح هذه الصخرة؟ صخرة عظيمة. رجعوا إلى أنفسهم، قالوا: انظروا إلى أطاعتكم لله عز وجل. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنهم دعوا الله عز وجل بما أضمروه في قلوبهم لأعمالهم السلوكية. واحد كان يبر والديه حتى قال: يا ربي إني أقف، مرة من المرات جيت ووقفت باللبن حتى ووجدتهم نائمين حتى استيقظوا، فولم أعطي الأولاد من هذا اللبن حتى قاموا وشربوا، فإن كنت عملت هذا العمل لك يا رب فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة شيئا قليلا. الآخر امتناعه عن الحرام، لما كانت بنت عمه تريد منه مالا فقال: لا، إلا بأن يعني تمنحيني نفسك أو كذا، فلما يعني ضربها الفقر والجوع فأسلمته نفسها، فلما قرب منها قالت: لا تفضل الخاتم إلا بحقه، فامتنع. قال: اللهم إن كنت امتنعت لك يا رب فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة. الثالث كان عنده أجرة، أعطاهم أجرتهم، إلا واحد ذهب ولم يأخذ أجرته، فحدد أجرته فثمرها له واستثمرها، فأصبحت وادي من الغنم، وادي من الإبل، وادي كذا. فلما جاء قال: أريد أجرتي. قال: هذا الوادي. قال: لا تسخروا بي. قال: هذا الوادي ثمرته لك، فأخذه ولم يعطني منه شيئا، فإن كنت عملت هذا العمل لك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة. إذن هذا المعنى الكبير وهو المدرك في الداخل: تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع ربي من خلاله وأمر أننا أن نتعامل به.
جميل جدا. طيب، مثل هذه الآداب التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم مع ربه جل وعلا، ما هي الآثار التي ترتبت عليها؟ ما هي الآثار التي لمسها في حياته صلى الله عليه وسلم؟
النبي صلى الله عليه وسلم القدوة، ولذلك تمثلها أيما تمثل. ومن هنا كان يقول عليه الصلاة والسلام: يقوم الليل حتى تشق قدماه، تتفطر قدماه، كما في النص، بمعنى تشق. و أم المؤمنين عائشة تنظر إليه وتقول: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلم يتمثل هذا وهو يرى أنه عبد لله عز وجل، فإذا شعر بهذا المعنى، هذا المعنى مثل الثوب الذي يلبسه يغطيه، يستمتع به، يبقى عليه، يعني يضفي عليه جوه، ومن ثم تتكامل إقامة الدين الحقيقي على هذا الإنسان. تصور أن الإنسان يتعامل بالمسجد ويخشع لله ثم يخرج ويكذب في البيع والشراء، هل هذا تمثل الدين حق التدين أو تمثل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن مثل هذا.
جميل جدا.
المعنى الثاني تحقق معنى القدوة من النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأنت لما تتعامل بهذا المعنى كأنك تتخطى خطى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا تصل إلى محبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظمها هذا التعامل مع الله سبحانه وتعالى، أن يكون سرك وعلانيتك سواء.
جميل. طيب دكتور، طبعا هذه قمة الأخلاق فعلا، كيف يتأدب الفرد الإنسان بكافة شرائح حقيقة مع الله سبحانه وتعالى؟ كيف يفعل هذا الخلق في ذاته؟ كيف يستطيع فعلا أن يتأمل حياته؟ وكيف يستطيع أن يقيم ويقوم ذاته في تعامله مع الله سبحانه وتعالى؟
يعني الآن في هذا العصر كما تعلم كثرت مسألة النظر للذات وتطوير الذات وكذا، لا عندنا المعاني مبسطة في هذا. نعم. انظر منطلقك، درب الماكينة اللي في داخلك على أن تتجه اتجاه صحيح تجاه المولى جل وعلا، بمعنى أنك جميع الأشياء التي عندك لما تصلي، ما الذي تريده من الناس؟ اسأل نفسك، لا تريد من الناس أن يقولوا المصلي قالوا، والنهاية
ما تستفيد،
لا تستفيد شيء، لكن أنت تصلي لأن الله أمرك بالصلاة. المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون، ولكنها كانت ثقيلة، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. أنت لما تصلي اجتنب هذه المعاني، يعني صل لله عز وجل. عندما تبيع تشتري وأنت تتمثل، رحم الله سمحا إذا باع سمحا، إذا اشترى سمحا، إذا اقتضى، إذا تمثلتها حينئذ تمثل الداخل والخارج. أخطأ عليك فلان سامحته، فإذا تستشعر هذا المنطلق وهو أن عملك لله عز وجل. جميل. الأمر الثاني أن تستشعر أنك تؤجر على هذا العمل، يعني 24 ساعة اليوم والليلة، لو قال لك قائل أن إذا مشيت على هذه الطريقة سنعطيك بكل دقيقة بل بكل ثانية ريال، فستجد كم ريال في اليوم، وعندما تفعل بهذه الطريقة سنضاعف الريال لعشرة أو سنضاعف لسبعين أو إلى أضعاف كثيرة ستتعامل به.
صحيح.
أنت في تعاملك مع الله سبحانه وتعالى تستشعر هذا الأجر العظيم، في صلاتك تستشعر الأجر، في جلوسك تستشعر الأجر، في كلامك مع الآخرين كذلك. نعم. وهكذا. الأمر الأخير،
نعم،
استشعر الضد. مسألة يعني ميزان، الضد أنك إذا اقترفت محرم ستعاقب، إذا ضاعت حياتك سبهلل ستضيع عليك فرص عظيمة، ال كلها ستكون في ميزان يعني الآخر. وهكذا إذا ستشعر بمعنى عظيم، وبالتالي تصل إلى الدرجة التي وصل إليها أهل القمم، وهي أن المحن التي تمر عليك تصبح منح، وهذا المراد من
جميل جدا.
التعامل مع الله سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا حق دكتور فعلا. طبعا والأهم من ذلك حق مثل هذه البرامج، مثل الاطلاع على مثل هذه المواضيع، فعلا تعزز من مبدأ احترام وكذلك التأدب مع الله سبحانه. شكرا جزيلا دكتور.
وشكرا لكم وللإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
شكرا لك. شكرا أيضا لكم أنتم المشاهدين الكرام على متابعتكم لنا في السراج المنير. في الجزء الثاني كان ضيفنا الدائم معنا فضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو مجلس الشورى والمشرف العام على شبكة السنة النبوية وعلومها. شكرا لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد على دعمها وتوعيتها حقيقة لكل المسلمين في أنحاء العالم من خلال برامجها ودعاتها ومكاتبها في شتى أنحاء العالم. شكرا لفريق العمل خلف الكاميرات، مخرج هذا العمل تحياتي في هذا الفيديو. ألقاكم بإذن الله في حلقة قادمة من آداب النبي صلى الله عليه وسلم في السراج المنير. إلى اللقاء.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.